الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس الرابع من كتاب البيوع من عمدة الأحكام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر اللباد، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثا. هذا الحديث من أحاديث الجوامع في كتاب البيوع، اتضمن النهي عن عدة أنواع من المعاملات المحرمة، والمتأمل لهذه النواهي يجد أن العليم الحكيم سبحانه وتعالى أمر الناس بما فيه مصالح الجميع، ونهاهم عما فيه ضرر على الجميع أو على أحدهما. فالدين كله رحمة، والأخذ به هو سبيل السلامة. والله عز وجل يقول: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قوله: لا تلقوا الركبان. الركبان هم الذين يقدمون على الإبل ببضائعهم، ويدخل في هذه الأعصار الذين يقدمون ببضائعهم على السيارات والناقلات، سواء كانوا من أصحاب البادية أو كانوا من أصحاب حاضرة أخرى، فإنهم لا يتلقون قبل أن يصلوا السوق. وقد اختلفوا في مسافة التلقي، فقال بعضهم: لا يتلقون مسيرة يوم وليلة أو مسيرة يومين، وقال بعضهم مسيرة 6 أميال. والصحيح أن التلقي يشمل ولو تلقاهم في نفس المدينة قبل أن يصلوا إلى السوق العام. فمثلا لو أن أحدهم جاء معه بشيء من الغنم لبيعه، فقام الآخر وتلقاه قبل أن يصل إلى سوق الغنم، لكان هذا من التلقي المنهي عنه. والسبب في تحريم تلقي الركبان عدم الضرر بالبائع، وعدم الضرر بالناس. أما البائع فحين يأتي من البادية أو غيرها ببضاعته ويتلقاه، هذا قبل دخول السوق فقد يماكسه ويغبنه، ويقع عليه الضرر، وقد نهينا عن الضرر. والأولى أن يدخل صاحب البضاعة إلى السوق ويماكس ببضاعته، فإن لقي الثمن الذي يرضاه باعها، سواء كان بأكثر أو بأقل. الأمر الثاني الرفق بالمشترين، لأن هذا المتلقي قد يأخذ البضاعة ويدخرها أو يحتكرها ويضر ذلك بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يترك الناس وشأنهم في هذا الباب حتى يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. ومع ذلك لو قدر أن رجلا تلقى هذا الراكب واشترى منه بضاعته، هل النهي يقتضي فساد البيع أم البيع صحيح؟ البيع في هذا الحال يعود إلى صاحب السلعة، فإن رضي البيع وأمضاه على أي حال كان صح البيع، إلا أنه يبقى الاحتكار. إذا كان المشتري أراد بهذا الأمر الاحتكار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من دخل أو قال أبغض الناس أو أشد الناس عذابا يوم القيامة، من دخل في أسواق المسلمين ليغليها. فالمسلم يحذر على نفسه. قوله: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذه هو المسألة الأخرى، وهو أنه إذا قدر أن رجلا قد بدأ المماكسة والمساومة في سلعة من السلع، فعلى بقية المسلمين ألا يدخلوا فيما هو فيه حتى ينتهي، لأنهم إذا دخلوا فيما هو فيه ربما ضروه وألحقوا به الغبن. وكذلك لا يخطب على خطبة أخيه كما جاء في بعض الروايات، وسيأتي معنا في باب النكاح إن شاء الله. ومع ذلك لو تم البيع في مثل هذه الصفقة التي يدخل على بيع أخيه، فالبيع صحيح مع الإثم، فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب إذ لم يراعي حق الأخ. قوله: ولا تناجشوا. النجش هو قريب من المسألة الأولى. المسألة الأولى أن يبيع على بيع أخيه لقصد أن يشتريه، فهذا منهي عنه، بينما النجش أن يبيع على بيع أخيه لا لقصد الشراء، وإنما من باب أن يرفع سعر السلعة أو يخفض سعر السلعة. فقد يكون الناجش من جهة البائع، وقد يكون الناجش من جهة المشتري. كان يتفق رجل مع آخر ويقول: نريد نشتري هذه البضاعة بثمن رخيص، فيأتي ويبايع المشتري: بكم هذه البضاعة يا فلان؟ قال: هذه ب20,000. فيأتي الآخر الذي قد اتفق مع هذا يقول: إيش 20,000؟ هذه تسوى لها 10,000، أنت مجنون، أنت كذا. فيظن البائع أن الأمر على ذلك، فربما باعها بخسارة. بينما قد يكون النجش من جهة البائع، فيأتي المشتري: بكم هذه البضاعة؟ قال: ب20,000. قال الثاني: أنا اشتريتها منك ب25. حتى يؤدي إلى أن الأخ يزيد في سعر السلعة ويتضرر. فالنجش منهي عنه، إلا أن هنا مسألة جائزة في هذا الباب، وهي بيع من يزيد. بيع من يزيد من البيوع الحلال، كأن توضع السلعة هذه ليست فيها نجش، لأن السلعة توضع ويقول البائع: أنا أبيع هذه السلعة بمن يزيد حتى نصل إلى السعر المطلوب. فيقولون: هذه السيارة مثلا ب5,000، يبدأون بسعر أدنى. يأتي واحد ويقول: اشتريتها ب6,000، الثاني يقول ب7,000، الرابع الخامس ب15,000، وهكذا. فإذا وصلوا إلى مستوى توقف فيه الزيادة أخذها آخر المشترين. إلا أنه ينبغي في هذا الحال ألا يكون القصد من هذا البيع النجش، وإنما يكون كذلك القصد التمول، فينتفع المشتري وينتفع البائع. قال: ولا يبع حاضر لباد. قد تقدم الإشارة إلى هذه المسألة في الأمس أنها من البيوع المحرمة. والحاضر صاحب الحاضرة، أي صاحب المدينة أو صاحب السوق أو صاحب القرية. إذا جاء رجل ببضاعته وبأشيائه من خارجها لا يتلقاه الحاضر الذي يريد أن يحتكر البضاعة أو يتحكم في سوق الناس. دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. انظروا الآن مثلا تخرج الأسماك من البحر، لو ترك الناس على ما هم عليه ربما يجد المشتري السمك بسعر رخيص، لكن حين يتم التلقي ويحتوى البضاعة ثم بعد ذلك توضع في الثلاجات والمخازن يتحكم في البضاعة ويصبح المشتري معرضا لغلاء السعر، وربما لم يستطع أن يتمول من هذا الشيء الذي لو ترك على حاله لكان أرفق. وهكذا أصحاب الغنم والإبل والبقر وأصحاب الخضروات إذا تلقاهم صاحب المدينة ربما أخذ البضاعة إلى حوشه أو إلى بيته أو إلى ثلاجته ثم بعد ذلك يتحكم في سلعة الناس. لكن دع الناس يبيع بعضهم من بعض يتساومون، ومن اشترى ورسى عليه السعر أخذ البضاعة إلى حله وعند ذلك يبيعها بالسعر الذي يناسبه ما لم يكن فيه غبن وغش على الناس. ولا تصر الغنم، صر الغنم أو الإبل أو البقر هو أن تمنع الدابة من الحلب أو الرضاع قبل البيع بيوم أو يومين، ثم يأتي بدابته التي يريد أن يبيعها إلى السوق، فإذا ما رآها المشتري رآها حافلة ممتلئة باللبن وهو قصده أن يشتري هذه النعم إما لتغذية ولده أو الاستفادة من لبنها أو سمنها، فيشتري هذه البضاعة، فإذا ما عاد إلى البيت وحلبها وإذا بها ليس فيها شيء، فإذا بها ليس فيها شيء، هذا من الغش الذي نهى عنه الإسلام، لأن الناس يتسابقون في البهيمة التي فيها لبن أكثر ليستفيدوا منها أكثر. فمن قدر أنه اشترى هذه البهيمة أو الغنمة أو الإبل على هذا الحال وحواها إلى بيته، ما الحكم؟ الحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، أي هو مخير، إما أن يشتريها ويمضي الصفقة وإما أن يردها بالغبن، له أحد الخيارين، إما أن يقول رضيتها مثلا رأى العيب خفيفا أو الضرر قليلا أو ليس المقصد من شرائها اللبن، كأن يكون المقصد من شرائها شيء آخر، إما الذبح وإما التمول وغير ذلك، فيقول ما يهمني اللبن، أنا قد رضيت هذه الغنمة وعفى الله عن هذا الرجل أو نحو ذلك فله ذلك. أبو حنيفة يمنع رد هذه المصراة لأنه يقول هذا خلاف القياس، فذلك لمذهبه الباطل في تقديم الرأي على الأحاديث النبوية وعلى السنن المروية. وقد رد عليه أبو بكر بن أبي شيبة في آخر كتاب المصنف بفصل كامل باب الرد على أبي حنيفة، وكذلك رد عليه الإمام البخاري في كتابه الأحكام في مواطن كثيرة، ليبين أن القول بالقياس المجرد المخالف للدليل ضرره عظيم. قال: إن رضيها أمسكها بخير النظرين، بخير النظرين بالنسبة له ليس بالنسبة إلى البائع، أما البائع ليس له هنا خيار، لكن فلان اشترى بقرة ب200,000 ريال على أنها بقرة حلوب والحليب فيها كثير، وصل إلى البيت حلبها وإذا بها ليس فيها شيء إلا القليل، فهو بخير النظرين، إن أحب أن يبقي البقرة أبقاها، وإن أحب أن يردها، وإن أحب أن يطالب بنقص ثمنها على أنه غبن فله ذلك، كأن يقول أنا قد ارتضيت البقرة لكن يا أخي أنت حسبت علي القيمة، قيمة بقرة تعطي حليب كذا وكذا لتر، وهذه ما تعطي هذا، فعند ذلك ربما يماكسه ويقول خذ لك 10,000 أو خذ لك 20,000 حق هذا الغبن، فإذا اتفقوا لا شيء. وإن سخطها ردها، رد الدابة التي اشتراها، وهل يكتفي بردها مجردة أم لا بد أن يرد معها شيئا آخر؟ قال ردها وصاعا من تمر. لماذا هذا الصاع من التمر؟ قيمة الحليب الذي حلبه، أو عوض للحليب الذي حلبه، حتى لا يظلم البائع. فكما قلت لكم الدين دين كمال وشمول، فحتى لا يظلم البائع في اللبن الذي قد ادخره في بقرته اليوم أو يومين، يقوم صاحب أو المشتري برد هذه البقرة أو بهذه الغنم أو هذا البعير ويرد معه صاعا من تمر، فإن لم يوجد التمر ورد معه غيره لا بأس بذلك، أو إن عفى عنه وقال عفى الله عنك فيما أخذت منها لا بأس بذلك. وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة، هذا اللفظ انفرد به مسلم، ومعنى ذلك أنه يبقي البقرة عنده 3 أيام لينظر هل هذا يعني اللبن مستمر على عادة واحدة، لأن البقرة إذا تعبت أو الغنم إذا تعبت أو ذهبت إلى السوق ولم تأكل ولم تشرب ربما يلحقها شيء من النقص، فيعلفها في هذين اليومين وينظر إذا تحسنت أمضى البيع، وإذا كان الأمر على أنها مصراه عند ذلك على أنها مصراه نعم ردها ورد معها الصاع من التمر كما هو مشروع في هذا الحديث. وفي هذا الحديث من الفوائد الرفق في البيع والشراء، وفي هذا الحديث من الفوائد الحفاظ على أخوة المسلمين، وفي هذا الحديث من الفوائد الرفق بجميع الناس، باب البيع وباب الشراء فيه الرفق في جميع الناس. وفي الحديث من الفوائد تحريم الغش وتحريم المكر، لأن التناجش غالبا يكون عن مكر. وفي هذا الحديث من الفوائد أن المؤمن أخو المؤمن، لا ينبغي أن يسارع في ظلمه أو في غبنه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن بيع الخيار يمضي، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهنا في الأمور التي لا خيار فيها يعني خيار الغبن يمضي، فعودة المصراه أو المصراه هو بسبب خيار الغبن، لأنه قد يشتري ولا خيار له، قد تذهب إلى السوق تشتري البقرة أو الغنمة أو الناقة ولا خيار لك، لكن إذا عدت إلى البيت ووجدت الغبن الظاهر فهنا خيار الغبن أو خيار الغش، لك أن تعيدها وتأخذ ما يتعلق بك. قال يا شيخ حفظكم الله وإياكم، بالأمس ذكرتم جواز التورق، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحرمه مطلقا وأجازه الشيخ ابن عثيمين بشروط. نعم، لابد أن لا يكون المراد من التورق الحيلة على الربا، إذا كان المراد الحيلة على الربا فهو ممنوع، لكن إذا أراد أن يستفيد من المال فمن الذي حرمه؟ لي أن أذهب أشتري سيارة ب100,000 أو ب200,000 أو ب50,000 أو بكم ما هي، ثم أبيعها بكم ما جاء في السوق، لأن مرادي الحصول على المال هذا كثير. الآن لو ذهب إنسان إلى غيره أريد منك 100,000 سعودي، سيقول له ما عندي، وربما إذا ذهب إلى فلان الثاني ما يعطيه، لكن إذا ذهب إلى المعرض، المعرض يبيع، يقول لصاحب المعرض اشتري منك هذه السيارة، قال نعم بكم؟ 100,000، سجلها 100,000، أخذ سيارته سافر بها إلى المكلا أو سافر بها إلى سيون أو سافر بها إلى أي منطقة وباعها، إيش الضرر هنا؟ إيش الإشكال؟ ما هناك أي شبهة ربا، ما هناك أي شبهة ربا أصلا. رجل اشترى بضاعة وباعها مراده المال، هذا هو التورق. بينما بيع العينة فيها ربا، لأنه أصلا ما يريد البضاعة، يريد المال، والبائع لا يريد أن يبيع البضاعة لكن يريد أن يتحيل بحيث يزيد في ربح المال الذي أقرضه. اعطني 100,000، قال ما سأقرضك، اشتري بضاعة، اشترى بضاعة 100,000، سجلت 100,000، قال تبيعني البضاعة 90,000. إذن هذا حيلة، على هذا ربا صريح، لأن هذا البيع صوري ليس ببيع حقيقي، بيع في الصورة وليس ببيع حقيقي. أما الصورة الأولى صورة التورق فهو بيع حقيقي. أحيانا صاحب المعرض ما يعلم أنك تريد التورق، لو علم أنك تريد التورق ربما ما يعطيك، يقول بعت سيارتي وما أعطيت حقي. لكن أنت تشتري منه سيارة إلى أجل، إلى بعد سنة، إلى نصف سنة، إلى سنتين، وأتيك بحقك، ربما تعطيه رهنا أو ربما تعطيه ضمينا، ثم تخرج من عنده وتبيع سيارتك وتأخذ المال تبني لك بيتا أو تتزوج أو تقضي به دينا أو تفعل الذي تريد. ليس فيه شيء، الذي يظهر هذا هو. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.